إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: تعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. وساق ابن حبان بسنده عن الفضيل رحمه الله قال: شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وبسنده عن سفيان الثوري قال: أول العبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره. وبسنده عن الأحنف بن قيس قال: الصمت أمان من تحريف اللفظ، وعصمة من زيغ المنطق، وسلامة من فضول القول، وهيبة لصاحبه. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها. هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وناطق يرد به الجواب، وحاكم يفصل به الخطاب، وشافع تدرك به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وحاصد تذهب به الضغينة، ونازع يجذب المودة، ومسل يذكي القلوب، ومعز ترد به الأحزان. ولقد أحسن الذي يقول: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. وإذا تقرب خاسر من خاسر زادا بذاك خسارة وتبارا. وساق بسنده عن أبي حية قال: كنت ماشي إسماعيل بن سهل، وكان أحد الحكماء فقال لي: ألا أخبرك ببيت شعر خير لك من 10,000 درهم؟ قال: قلت: بيت شعر خير من 10,000 درهم؟ قال: نعم. قال: أيما أحب إليك، نفسك أو 10,000 درهم؟ قال: قلت: نفسي. فأنشأ يقول: أخفض الصوت إن نطقت بليل، والتفت بالنهار قبل المقال. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعيي، وعالما كجاهل، وساكتا كناطق، لأن الكلام لا بد له من الجواب، والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية، وخرج المرء إلى ما ليس له غاية، والمتكلم لا يسلم من أن ينسب إليه الصلف والتكلف، والصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن السمت. لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مذلل، على فيك مما ليس يعنيك شأنه بقفل وثيق ما استطعت فاقفلي. فرب كلام قد جرى من ممازح فساق إليه سهم حتف معجل، ولا الصمت خير من كلام بمأثم، فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي. وساق ابن حبان بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا، إلا حديثا في ذات الله تبارك وتعالى. وعن كعب قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في السكوت. قال أبو حاتم رحمه الله: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال: من الناس من عقله بفنائه، ومنهم من عقله معه، ومنهم من لا عقل له. فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم، وأما الذي عقله بفنائه فالذي يبصر ما يخرج منه بعد أن يتكلم، ومنهم من لا عقل له. قال: فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي بعدما رجعنا من عند يحيى، فقال: هذه صفتنا، يعني الذي عقله بفنائه. واستحسن الكلام وقال: لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبة، لعله سمعه من غيره. قال أبو حاتم: لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا. والجاهل قلبه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وآفات اللسان كثيرة، ومن أخطرها النميمة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين، أي خسيس النفس ناقص الهمة، ليس له رغبة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. هماز، أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. مشاء بنميم، أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. مناع للخير، الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. معتد على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أثيم، أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة بحق الله جل وعلا. عتل بعد ذلك، أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق، زنيم أي داعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح، له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرها. وقال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. يحسب بجهله أن ماله أخلد في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله، الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهويل لشأنها، ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة، لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية. النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وفي المعجم الوسيط نم الحديث ينم أي ظهر، ونم الشيء انتشرت رائحته، ونم بين القوم حرش وأغرى، ونم الحديث سعى به ليوقع فتنة بين الناس، ونم الكلام زينه بالكذب فهو نام ونم، ويقال في المبالغة نمام ومنم. فالنميمة إذن نشر وترويج الأحاديث وتلفيقها ونقلها بين الناس بغرض الشر وإرثارة الفتن بينهم، وهذا عمل يتقنه الأعداء للتحريش بين المسلمين وتحريض بعضهم على بعض، وإذكاء روح العداء بينهم وتخريب الصلات الحسنة، وكثيرا ما نجد بين المسلمين القابلية لهذا الإغراء والتأثر بهذا التحريض، فتقوم الخصومات وتثور الفتن ويشتد العداء وتسيل سيول الشتائم والسباب. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة والنميمة خصلتان من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى لا يكاد يسلم منهما إلا القليل منهم. فالنميمة إذا معصية كبيرة وجرم شنيع، ولا تصدر إلا من لئيم ماكر وعدو خبيث. وقد تظاهرت على تحريم هذا الداء الخطير دلائل الكتاب والسنة، وأجمعت على شناعته وبشاعته الأمة. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل أي هلاك، أو هو واد في جهنم. والهمزة الطعان في الناس، واللمزة العياب لهم، والنمام الذي يتصيد العيوب ويتلقط النقائص لينشرها ويفسد بين العباد بها. وقد قيل: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عيناه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة نشرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. قال كعب رضي الله عنه: اتقوا النميمة، فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. ومصداق هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أخرجاه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إليه من أحاديث الناس ما يوغر صدره على أحد منهم، فقال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين الذي يلقى الناس بألسنة مختلفة وأقنعة متباينة، فقال صلى الله عليه وسلم: تجدون شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أخرجاه في الصحيحين. وروى البخاري رحمه الله أن أناسا قالوا لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يجب أن يعلم: إذا كانت النميمة بهذه المكانة من الخبث والأخطار، مما يجب أن يعلم أن واجب من نقلت إليه هذه القالة الشنيعة التي تحمل الإثارة والتحريض بين الناس أن يرفضها، وألا يصغي إليها، وألا يستجيب إلى أغراضها. وكل من حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور: الأول ألا يصدق، لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه يبغض عند الله تعالى، والبغض في الله تعالى واجب. الرابع ألا يظن بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس ألا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال الله تعالى ولا تجسسوا. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. وقد قال الإمام النووي رحمه الله إن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا بشيء، فقال عمر إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. وهذا من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أسلوب عملي حكيم في الزجر والتربية والبراءة مما يحمله النمام من نميمة. وهذا واجب كل مسلم وشي إليه عن أخيه شيء. وروي أن إنسانا رفع رقعة إلى الصاحب ابن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب على ظهر الرقعة النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، والمال ثمرة الله، والساعي لعنه الله. قال لقمان لابنه يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيدا، أبسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، واحفظ إخوانك وصل أقاربك، وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. وعن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال له يا هذا نحن نسأل عما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، فقال أقلني يا أمير المؤمنين. وروي عن عمر بن عبد العزيز ما مر مما قد ذكر دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له إن شئنا نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. وسعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة، فأقبل زياد على الرجل وقال فأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي كان بيننا لمنزلة بين الخيانة والإثم. قال قتادة رحمه الله ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين احذر قاتل الثلاثة. قال له ويلك من قاتل الثلاثة؟ قال الرجل يأتي الإمام بالحديث الكذب فيقتل الإمام ذلك الرجل بحديث هذا الكذاب ليكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه. قال الحسن البصري رحمه الله من نم إليك نم عليك. قال رجل لعمر بن عبيد إن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه بسوء. فقال له عمرو: يا هذا، ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن أعلمه أن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. وعن يحيى بن أكثم قال: أنم الناس ولد الزنا. وقال الشاعر القديم: تنح عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخ النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر، ويقتل نفسه وسواه ظلما، وليس النم من أفعال حر. وقال آخر: لا تقبلن نميمة بلغتها، وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. قال بعضهم: لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك، والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك. فالنميمة طريق موصل إلى النار، تذكي نار العداوة بين المتآلفين، وتؤذي وتضر وتؤلم وتجلب خصاما ونفورا، الذين يكونون من المصافات والمحبة على قدر عظيم، وتدل على سوء الخاتمة، وتمسخ حسن الصورة، وهي عنوان الدناءة والجبن والضعف والدس والكيد والملق والنفاق، وهي مزيلة لكل محبة، ومبعدة لكل مودة وتآخ وتآلف. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قال: كانت تمشي بالنميمة. فالنميمة بآثارها وأضرارها أشد انتشارا وأسرع سريانا من النار في الحطب، لأن النار إذا انطفأت انتهت آثارها، وأما النميمة إذا استحكمت ظلت آثارها شهورا بل دهورا. والنار تأكل المال، والنميمة تقتل وتأكل الرجال، والرجال أنفس من الأموال. والوصية لكل لبيب هي: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: قتات. رواه البخاري ومسلم. وقال الحافظ: القتات والنمام بمعنى واحد. وقيل: النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث وهو في الصحيحين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. وقوله في ذنب هين، أي هين عندهما وفي ظنهما، لأنه هين في نفس الأمر. فقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير. وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. رواه أحمد عن شهر عنه، وبقية إسناده محتج بهم في الصحيح، وهو حسن لغيره. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن شهر عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهما قالا: المفسدون بين الأحبة، وهو حسن لغيره. والطبراني من حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لغيره. وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لغيره. وحديث عبد الرحمن أصح، وقد قيل إن له صحبة. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود وابن حبان والترمذي وصححه، وصححه الألباني. ثم قال الترمذي: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. وهذا إسناد حسن لغيره. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. أخرجاه. والقتات هو النمام. ووقع في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم، وقيل: الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يستمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. وقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. قال الحافظ: قوله لا يدخل الجنة أي في أول وهلة كما في نظائره. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحله إلا ما خصه الدليل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ والعضه البهت. ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. والقالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي بعضهم عن بعض. قال الذهبي رحمه الله: روي أن رجلا رأى غلاما يباع وهو ينادى عليه ليس به عيب إلا أنه نمام فقط، فاستخف بالعيب واشتراه، فمكث الغلام عنده أياما، ثم قال لزوجة سيده: إن سيدي يريد أن يتزوج عليك أو يتسرى، وقال إنه لا يحبك، فإن أردت أن يعطف عليه ويترك ما عزم عليه فإذا نام فخذ الموسى واحلقي شعرات من تحت لحيته واترك الشعرات معك. فقالت في نفسها: نعم. واشتغل قلب المرأة وعزمت على ذلك إذا نام زوجها. ثم جاء الغلام إلى زوجها فقال: سيدي، إن زوجتك قد اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك ومالت إليه وتريد أن تتخلص منك، وقد عزمت على ذبحك الليلة، وإن لم تصدقني فتناوم لها الليلة وانظر كيف تجيء إليك، وفي يدها شيء تريد أن تذبحك به. فصدقه سيده. فلما كان الليل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت لحيته والرجل يتناوم لها، فقال في نفسه: والله لقد صدق الغلام فيما قال. فلما وضعت المرأة الموسى وأهوت بها إلى حلقه قام وأخذ الموسى منها وذبحها بها، فجاء أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه، فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العبد المشؤوم. فلذلك سمى الله النمام فاسقا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وأن يحسن ختامنا، وهو البر الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيلحق بالنمام ذو الوجهين وذو اللسانين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وأيضا في وجه إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. رواه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح لغيره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، والطبراني والأصبهاني وغيرهم بإسناد صحيح لغيره. وذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما يفعل المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا يوجد في كثير من الناس، وهو شعبة من النفاق، تجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك، وربما يغلو في ذلك الثناء، ولكنه إذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فاعله بأنه شر الناس. والواجب على الإنسان أن يكون صريحا، لا يقول إلا ما في قلبه، فإن كان خيرا حمد عليه، وإن كان سوى ذلك وجه إلى الخير. أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس، أو فيما يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر أنه ناصح له ويثني عليه ويمدحه، ثم إذا غاب عنه عقره وذمه وقدح فيه، فهذا لا يجوز. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهذه الآية نزلت في قوم يخفون في أنفسهم ما لا يبدونه للناس، يحدثون الناس بما ليس في قلوبهم، فإذا صاروا في الوحدة واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم، أظهروا الذي كانوا أخفوه عن الناس من قبل. يقول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومثل ذلك أيضا من يعمل المعصية خفاء ولا يعملها أمام الناس حياء منهم وخجلا. وأما الله فلا يستحيي منه ولا يخجل منه، وهذا يدخل في الآية الكريمة. وأما من عمل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يحدث الناس بما فعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والمجاهر هو الذي إذا فعل المعصية تحدث بها. فالواجب على الإنسان أن يكون صريحا، ظاهره كباطنه، وهو إذا كان صريحا إن كان على خير ثبته أهل الخير عليه واستمر، وإن كان على خلاف ذلك بينوا له ما هو عليه من الشر حتى يرتدع. نسأل الله أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النمام والديوث، وذكر أنهما لا يدخلان الجنة، وكفى بالجمع بينهما تقبيحا لفعلهما. والديوث هو القواد، والقواد في اللغة هو الساعي بين المرأة والرجل للفجور، وهو والديوث سواء. والديوث الرجل الذي لا غيرة له على أهله، يقال داث الرجل ديثا ودياثة فقد الغيرة والخجل فهو ديوث. والديوث من الرجال القواد على أهله، وهو الذي لا يبالي من دخل على أهله، وربما استحسن السوء بهن، فلا غيرة عنده ولا خجل. ولا شك أن هذا الخلق مناف للدين، لأن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. والدياثة كبيرة من الكبائر باتفاق الأمة، بدليل حرمان فاعلها والمتصف بها من دخول الجنة، ولا يحرم من الجنة إلا فاعل الكبائر المستحل لها والعياذ بالله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه أحمد والنسائي والحاكم. والدياثة ليست معقولة ولا مقبولة أن تصدر من سوي من الناس، لأنها تنافي الكرامة والشهامة والمروءة والحياء والعقل والدين، ولا تصدر إلا من لئيم مهين فاقد الذوق وانعدم فيه حس الكرامة والرجولة. فمن ذا الذي يرضى في أهله الفاحشة فضلا عن أن يجرها إليهن أو يسعى بها لهن؟ إن الدين أقر الغيرة على العرض والحفاظ على الشرف وسد المنافذ التي قد تجر إلى خدشه، فأمر بغض البصر وأوجب الاستئذان عند الدخول إلى البيوت، ومنع الخلوة بالنساء، ونهى عن الاختلاط، وحرم الزنا، وجعل الذود عن العرض والشرف من الجهاد، وجعل الموت دون ذلك من الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله فهو شهيد. وقال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا وهو المشط يحك بها رأسه، فقال له رسول الله: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا أدلة تقرر مشروعية الغيرة على العرض، وتبرر الثورة على من تلصص على الأهل وحاول النظر في حرمة البيوت. قال ابن حجر رحمه الله: من المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك، فماذا نقول لأناس استحسنوا عرض مفاتن نسائهم للأجانب وافتخروا بذلك وتفننوا له ودعوا إليه؟ وماذا نقول لأناس استباحوا تسليم نسائهم للأجانب يخاصرونهن ويراقصونهن ويغازلونهن على مرأى ومسمع من الناس، كما استباحوا لأنفسهم مراقصة ومخاصرة نساء الآخرين؟ وهل هذا السلوك يتفق مع الحياء والغيرة والذوق والآداب الرفيعة؟ وهل يقف هذا السلوك عند حد المخاصرة والمراقصة، أم قد يجر والعياذ بالله إلى ما هو أشنع وأبشع وأقبح من ذلك؟ إن هذه عادات ما كان يستسيغها العرب في الجاهلية، فكيف يرضاها المسلمون في الإسلام؟ ولئن كان فعلها فريق من أهل الغرب الذين فقدوا الغيرة والنخوة واستهانوا بشأن العرض ولم يروا في كثير من الفواحش بأسا، فإنهم لا يصلحون قدوة لنا في مثل هذه الميادين. فالمسلم أبي غيور يخاف على العرض والشرف، ويستنكر كل نظرة مريبة تمتد إلى أهله، وكل همسة غريبة تطرق أسماعهن، وكل لمسة تقع بغير حق على أجسادهن. فهو لا يرضى تقليد غرب ولا شرط في كل ما يخل بالأدب أو يخدش الحياء والمروءة، ويؤمن كل الإيمان بقول ربه جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري. والحمو هو أخو الزوج، ولا يجوز أن يخلو بزوجة أخيه. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. فيا عباد الله، استوصوا بالنساء خيرا، وصونوا مكانتهن، وجنبوهن الريب، وابتعدوا بهن عن مزالق الفتن، وعلموهن الحياء والحشمة، فإن خير ما يتحلين به الحياء، فإن الحياء كله خير وبركة، ولا يأتي إلا بخير. وإذا ما فقد الحياء فقد ماتت الفضائل، وبزغ نجم الرذائل، وكان الشر إماما في كل مكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وقال: الحياء خير كله. وقال: الحياء كله خير. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن التقليد على غير هدى داء خطير وشر مستطير، ولا يليق بهذه الأمة التي كرمها الله تعالى وفضلها. لا يدخل الجنة ديوث ولا قتات، والقتات هو النماه. فكفى بذلك تنفيرا وتقبيحا لكل نمام هماز مشاء بنميم، يفسد ما بين الأحبة، ويشيع القالة على البراء من أجل أن يشوه صورتهم أمام غيرهم من الناس. وسيعامله الله تبارك وتعالى بنقيض قصده، سيعامله الله بعدله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، أي النمام، فإنه لا يدخل الجنة لأول وهلة، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا من كل ما يبغضه ولا يرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ويبقى أمر واحد، وقد أعلن رئيس مجلس النواب المصري لما وقع خلل في آلية التصويت الإلكتروني، أعلن أن أصابع الدولة العميقة تعبث بأمور في مجلس النواب، وشكوى رئيس مجلس النواب هي شكوى مصر كلها. فإن أصابع الدولة العميقة من الإخوان المفلسين وغيرهم من أعداء هذه الأرض، من أعداء هذا الوطن، من أعداء هذا الدين، تعبث في كل إدارة، في كل إدارة، وفي كل مديرية، وفي كل وزارة، وفي كل مؤسسة، وهم يحتجون بأنهم يطبقون القانون ويجرون اللوائح، وليس كذلك في حقيقة الأمر. خونة مرتشون يخونون الدين والأرض والعرض، ولا يخشى على مصر إلا من مثل هؤلاء، يريدون أن يسكتوا كل صوت ناطق بالحق، محذر للأمة من أمثالهم من الخونة في الداخل والخارج، وهم من أصحاب الرشا ومن أصحاب الفجور. نسأل الله أن يقصم ظهورهم، وأن يعمي أبصارهم، وأن يري المؤمنين فيهم آية تقر بها أعينهم دنيا وآخرة. إذا كان رئيس مجلس النواب يشكو من أصابع الدولة العميقة وعبثها وإفسادها، وقد حذرهم وأنذرهم في مجلس النواب، فكيف بما سواه من الإدارات والمؤسسات والوزارات وغيرها من الأماكن التي يعبث فيها العابثون ويخون فيها الخائنون، وعلى كل مصري أن يتصدى لهؤلاء الخونة، فإن مصر حفظها الله من كل سوء لن تسقط إلا بعمل هؤلاء الجرذان، ينخرون في الأساسات حتى تتهاوى الدولة وحتى تسقط الأمة، ولن تسقط إن شاء الله رغم كيدهم وفجورهم ورغم خياناتهم. ونسأل الله أن يمكن منهم وأن يفضحهم وأن يذلهم وأن يخزيهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: تعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. وساق ابن حبان بسنده عن الفضيل رحمه الله قال: شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وبسنده عن سفيان الثوري قال: أول العبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره. وبسنده عن الأحنف بن قيس قال: الصمت أمان من تحريف اللفظ، وعصمة من زيغ المنطق، وسلامة من فضول القول، وهيبة لصاحبه. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها. هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وناطق يرد به الجواب، وحاكم يفصل به الخطاب، وشافع تدرك به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وحاصد تذهب به الضغينة، ونازع يجذب المودة، ومسل يذكي القلوب، ومعز ترد به الأحزان. ولقد أحسن الذي يقول: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. وإذا تقرب خاسر من خاسر زادا بذاك خسارة وتبارا. وساق بسنده عن أبي حية قال: كنت ماشي إسماعيل بن سهل، وكان أحد الحكماء فقال لي: ألا أخبرك ببيت شار خير لك من 10,000 درهم؟ قال قلت بيت شار خير من 10,000 درهم؟ قال نعم. قال أيما أحب إليك، نفسك أو 10,000 درهم؟ قال قلت نفسي. فأنشأ يقول أخفض الصوت إن نطقت بليل، والتفت بالنهار قبل المقال. قال أبو حاتم رحمه الله الوارب على العاقل أن يكون ناطقا كعيي، وعالما كجاهل، وساكتا كناطق، لأن الكلام لا بد له من الجواب، والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية، وخرج المرء إلى ما ليس له غاية. والمتكلم لا يسلم من أن ينسب إليه الصلف والتكلف، والصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن السمت. لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مذلل، على فيك مما ليس يعنيك شأنه، بقفل وثيق ما استطعت فاقفلي. فرب كلام قد جرى من ممازح، فساق إليه سهم حتف معجل. ولا الصمت خير من كلام بمأثم، فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي. وساق ابن حبان بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا، إلا حديثا في ذات الله تبارك وتعالى. وعن كعب قال العافية 10 أجزاء، 9 منها في السكوت. قال أبو حاتم رحمه الله أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال من الناس من عقله بفنائه، ومنهم من عقله معه، ومنهم من لا عقل له. فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم، وأما الذي عقله بفنائه فالذي يبصر ما يخرج منه بعد أن يتكلم، ومنهم من لا عقل له. قال فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي بعدما رجعنا من عند يحيى، فقال هذه صفتنا، يعني الذي عقله بفنائه. واستحسن الكلام وقال لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبة، لعله سمعه من غيره. قال أبو حاتم لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا. والجاهل قلبه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وآفات اللسان كثيرة، ومن أخطرها النميمة. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين، أي خسيس النفس، ناقص الهمة، ليس له رغبة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك، مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء، مناع للخير الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك، معتد على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة بحق الله جل وعلا، عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق، زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح، له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرها. وقال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك، يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله، الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة، لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية. النميمة
هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وفي المعجم الوسيط نم الحديث ينم أي ظهر، ونم الشيء انتشرت رائحته، ونم بين القوم حرش وأغرى، ونم الحديث سعى به ليوقع فتنة بين الناس، ونم الكلام زينه بالكذب فهو نام ونم، ويقال في المبالغة نمام ومنم. فالنميمة إذن نشر وترويج الأحاديث وتلفيقها ونقلها بين الناس بغرض الشر وإرثارة الفتن بينهم، وهذا عمل يتقنه الأعداء للتحريش بين المسلمين وتحريض بعضهم على بعض وإذكاء روح العداء بينهم وتخريب الصلات الحسنة. وكثيرا ما نجد بين المسلمين القابلية لهذا الإغراء والتأثر بهذا التحريض، فتقوم الخصومات وتثور الفتن ويشتد العداء وتسيل سيول الشتائم والسباب. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة والنميمة خصلتان من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى لا يكاد يسلم منهما إلا القليل منهم. فالنميمة إذا معصية كبيرة وجرم شنيع، ولا تصدر إلا من لئيم ماكر وعدو خبيث. وقد تظاهرت على تحريم هذا الداء الخطير دلائل الكتاب والسنة، وأجمعت على شناعته وبشاعته الأمة. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل أي هلاك، أو هو واد في جهنم. والهمزة الطعان في الناس، واللمزة العياب لهم، والنمام الذي يتصيد العيوب ويتلقط النقائص لينشرها ويفسد بين العباد بها. وقد قيل: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عيناه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة نشرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. قال كعب رضي الله عنه: اتقوا النميمة، فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. ومصداق هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أخرجاه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إليه من أحاديث الناس ما يوغر صدره على أحد منهم، فقال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين الذي يلقى الناس بألسنة مختلفة وأقنعة متباينة، فقال صلى الله عليه وسلم: تجدون شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أخرجاه في الصحيحين. وروى البخاري رحمه الله أن أناسا قالوا لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يجب أن يعلم إذا كانت النميمة بهذه المكانة من الخبث والأخطار، مما يجب أن يعلم أن واجب من نقلت إليه هذه القالة الشنيعة التي تحمل الإثارة والتحريض بين الناس أن يرفضها وألا يصغي إليها وألا يستجيب إلى أغراضها. وكل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا لزمه ستة أمور: الأول ألا يصدق، لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه يبغض عند الله تعالى والبغض في الله تعالى واجب. الرابع ألا يظن بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس ألا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال الله تعالى ولا تجسسوا. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. وقد قال الإمام النووي رحمه الله إن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا بشيء، فقال عمر إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. وهذا من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أسلوب عملي حكيم في الزجر والتربية والبراءة مما يحمله النمام من نميمة. وهذا واجب كل مسلم وشي إليه عن أخيه شيء. وروي أن إنسانا رفع رقعة إلى الصاحب ابن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب على ظهر الرقعة النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، والمال ثمرة الله، والساعي لعنه الله. قال لقمان لابنه يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيدا، أبسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، واحفظ إخوانك وصل أقاربك، وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك. وعن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال له يا هذا نحن نسأل عما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، فقال أقلني يا أمير المؤمنين. وروي عن عمر بن عبد العزيز ما مر مما قد ذكر دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له إن شئنا نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. وسعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة، فأقبل زياد على الرجل وقال فأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علمي فأنت من الأمر الذي كان بيننا لمنزلة بين الخيانة والإثم. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، احذر قاتل الثلاثة. قال له: ويلك، من قاتل الثلاثة؟ قال: الرجل يأتي الإمام بالحديث الكذب، فيقتل الإمام ذلك الرجل بحديث هذا الكذاب، ليكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه. قال الحسن البصري رحمه الله: من نم إليك نم عليك. قال رجل لعمر بن عبيد: إن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه بسوء. فقال له عمرو: يا هذا، ما رأيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن أعلمه أن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. وعن يحيى بن أكثم قال: أنم الناس ولد الزنا. وقال الشاعر القديم: تنح عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخو النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر، ويقتل نفسه وسواه ظلما، وليس النم من أفعال حر. وقال آخر: لا تقبلن نميمة بلغتها، وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. قال بعضهم: لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك، والمنقول عنه أولى بحلمك، لأنه لم يقابلك بشتمك. فالنميمة طريق موصل إلى النار، تذكي نار العداوة بين المتآلفين، وتؤذي وتضر وتؤلم، وتجلب خصاما ونفورا الذين يكونون من المصافات والمحبة على قدر عظيم، وتدل على سوء الخاتمة، وتمسخ حسن الصورة، وهي عنوان الدناءة والجبن والضعف والدس والكيد والملق والنفاق، وهي مزيلة لكل محبة، ومبعدة لكل مودة وتآخ وتآلف. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. قال: كانت تمشي بالنميمة، فالنميمة بآثارها وأضرارها أشد انتشارا وأسرع سريانا من النار في الحطب، لأن النار إذا انطفأت انتهت آثارها، وأما النميمة إذا استحكمت ظلت آثارها شهورا بل دهورا. والنار تأكل المال، والنميمة تقتل وتأكل الرجال، والرجال أنفس من الأموال. والوصية لكل لبيب هي: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، رواه البخاري ومسلم. وقال الحافظ: القتات والنمام بمعنى واحد. وقيل: النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث وهو في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. وقوله في ذنب هين، أي هين عندهما وفي ظنهما، لأنه هين في نفس الأمر. فقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير. وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وأنها من أعظم الذنوب عند الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. رواه أحمد عن شهر عنه، وبقية إسناده محتج بهم في الصحيح، وهو حسن لغيره. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن شهر عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهما قالا: المفسدون بين الأحبة، وهو حسن لغيره. والطبراني من حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لغيره. وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لغيره. وحديث عبد الرحمن أصح، وقد قيل إن له صحبة. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود وابن حبان والترمذي وصححه، وصححه الألباني. ثم قال الترمذي: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. وهذا إسناد حسن لغيره. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. أخرجاه. والقتات هو النمام. ووقع في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم. وقيل: الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يستمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. وقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. قال الحافظ: قوله لا يدخل الجنة أي في أول وهلة كما في نظائره، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما لم يستحله إلا ما خصه الدليل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه، والعضه البهت، ألا أنبئكم ما العضه، هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. والقالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي بعضهم عن بعض. قال الذهبي رحمه الله: روي أن رجلا رأى غلاما يباع وهو ينادى عليه ليس به عيب إلا أنه نمام فقط، فاستخف بالعيب واشتراه، فمكث الغلام عنده أياما، ثم قال لزوجة سيده: إن سيدي يريد أن يتزوج عليك أو يتسرى. وقال: إنه لا يحبك، فإن أردت أن يعطف عليه ويترك ما عزم عليه فإذا نام فخذ الموسى واحلقي شعرات من تحت لحيته واترك الشعرات معك. فقالت في نفسها: نعم. واشتغل قلب المرأة وعزمت على ذلك إذا نام زوجها. ثم جاء الغلام إلى زوجها فقال: سيدي، إن زوجتك قد اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك ومالت إليه وتريد أن تتخلص منك، وقد عزمت على ذبحك الليلة، وإن لم تصدقني فتناوم لها الليلة وانظر كيف تجيء إليك وفي يدها شيء تريد أن تذبحك به. فصدقه سيده. فلما كان الليل جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت لحيته والرجل يتناوم لها، فقال في نفسه: والله لقد صدق الغلام فيما قال. فلما وضعت المرأة الموسى وأهوت بها إلى حلقه قام وأخذ الموسى منها وذبحها بها، فجاء أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه، فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العبد المشؤوم. فلذلك سمى الله النمام فاسقا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وأن يحسن ختامنا، وهو البر الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيلحق بالنمام ذو الوجهين وذو اللسانين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وأيضا في وجه إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. رواه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح لغيره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، والطبراني والأصبهاني وغيرهم بإسناد صحيح لغيره. وذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما يفعل المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا يوجد في كثير من الناس، وهو شعبة من النفاق، تجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك، وربما يغلو في ذلك الثناء، ولكنه إذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فاعله بأنه شر الناس. والواجب على الإنسان أن يكون صريحا، لا يقول إلا ما في قلبه، فإن كان خيرا حمد عليه، وإن كان سوى ذلك وجه إلى الخير. أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر أنه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس، أو فيما يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر أنه ناصح له ويثني عليه ويمدحه، ثم إذا غاب عنه عقره وذمه وقدح فيه، فهذا لا يجوز. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهذه الآية نزلت في قوم يخفون في أنفسهم ما لا يبدونه للناس، يحدثون الناس بما ليس في قلوبهم، فإذا صاروا في الوحدة واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم، أظهروا الذي كانوا أخفوه عن الناس من قبل. يقول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومثل ذلك أيضا من يعمل المعصية خفاء ولا يعملها أمام الناس حياء منهم وخجلا، وأما الله فلا يستحيي منه ولا يخجل منه، وهذا يدخل في الآية الكريمة. وأما من عمل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يحدث الناس بما فعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والمجاهر هو الذي إذا فعل المعصية تحدث بها. فالواجب على الإنسان أن يكون صريحا، ظاهره كباطنه، وهو إذا كان صريحا إن كان على خير ثبته أهل الخير عليه واستمر، وإن كان على خلاف ذلك بينوا له ما هو عليه من الشر حتى يرتدع. نسأل الله أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النمام والديوث، وذكر أنهما لا يدخلان الجنة، وكفى بالجمع بينهما تقبيحا لفعلهما. والديوث هو القواد، والقواد في اللغة هو الساعي بين المرأة والرجل للفجور، وهو والديوث سواء. والديوث الرجل الذي لا غيرة له على أهله، يقال داث الرجل ديثا وديافة فقد الغيرة والخجل فهو ديوث. والديوث من الرجال القواد على أهله، وهو الذي لا يبالي من دخل على أهله، وربما استحسن السوء بهن فلا غيرة عنده ولا خجل. ولا شك أن هذا الخلق مناف للدين، لأن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. والدياثة كبيرة من الكبائر باتفاق الأمة، بدليل حرمان فاعلها والمتصف بها من دخول الجنة. ولا يحرم من الجنة إلا فاعل الكبائر المستحل لها، والعياذ بالله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه أحمد والنسائي والحاكم. والدياثة ليست معقولة ولا مقبولة أن تصدر من سوي من الناس، لأنها تنافي الكرامة والشهامة والمروءة والحياء والعقل والدين، ولا تصدر إلا من لئيم مهين فاقد الذوق وانعدم فيه حس الكرامة والرجولة. فمن ذا الذي يرضى في أهله الفاحشة فضلا عن أن يجرها إليهن أو يسعى بها لهن؟ إن الدين أقر الغيرة على العرض والحفاظ على الشرف، وسد المنافذ التي قد تجر إلى خدشه، فأمر بغض البصر، وأوجب الاستئذان عند الدخول إلى البيوت، ومنع الخلوة بالنساء، ونهى عن الاختلاط، وحرم الزنا، وجعل الذود عن العرض والشرف من الجهاد، وجعل الموت دون ذلك من الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله فهو شهيد. وقال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مذرا وهو المشط يحك بها رأسه، فقال له رسول الله: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا أدلة تقرر مشروعية الغيرة على العرض، وتبرر الثورة على من تلصص على الأهل وحاول النظر في حرمة البيوت. قال ابن حجر رحمه الله: من المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك، فماذا نقول لأناس استحسنوا عرض مفاتن نسائهم للأجانب وافتخروا بذلك وتفننوا له ودعوا إليه؟ وماذا نقول لأناس استباحوا تسليم نسائهم للأجانب يخاصرونهن ويراقصونهن ويغازلونهن على مرأى ومسمع من الناس، كما استباحوا لأنفسهم مراقصة ومخاصرة نساء الآخرين؟ وهل هذا السلوك يتفق مع الحياء والغيرة والذوق والآداب الرفيعة؟ وهل يقف هذا السلوك عند حد المخاصرة والمراقصة، أم قد يجر والعياذ بالله إلى ما هو أشنع وأبشع وأقبح من ذلك؟ إن هذه عادات ما كان يستسيغها العرب في الجاهلية، فكيف يرضاها المسلمون في الإسلام؟ ولئن كان فعلها فريق من أهل الغرب الذين فقدوا الغيرة والنخوة واستهانوا بشأن العرض ولم يروا في كثير من الفواحش بأسا، فإنهم لا يصلحون قدوة لنا في مثل هذه الميادين. فالمسلم أبي غيور يخاف على العرض والشرف، ويستنكر كل نظرة مريبة تمتد إلى أهله، وكل همسة غريبة تطرق أسماعهن، وكل لمسة تقع بغير حق على أجسادهن. فهو لا يرضى تقليد غرب ولا شرط في كل ما يخل بالأدب أو يخدش الحياء والمروءة، ويؤمن كل الإيمان بقول ربه جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري. والحمو هو أخو الزوج، ولا يجوز أن يخلو بزوجة أخيه. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. فيا عباد الله، استوصوا بالنساء خيرا، وصونوا مكانتهن، وجنبوهن الريب، وابتعدوا بهن عن مزالق الفتن، وعلموهن الحياء والحشمة، فإن خير ما يتحلين به الحياء، فإن الحياء كله خير وبركة، ولا يأتي إلا بخير. وإذا ما فقد الحياء فقد ماتت الفضائل، وبزغ نجم الرذائل، وكان الشر إماما في كل مكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وقال: الحياء خير كله. وقال: الحياء كله خير. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن التقليد على غير هدى داء خطير وشر مستطير، ولا يليق بهذه الأمة التي كرمها الله تعالى وفضلها. لا يدخل الجنة ديوث ولا قتات، والقتات هو النماه. فكفى بذلك تنفيرا وتقبيحا لكل نمام هماز مشاء بنميم يفسد ما بين الأحبة، ويشيع القالة على البراء من أجل أن يشوه صورتهم أمام غيرهم من الناس. وسيعامله الله تبارك وتعالى بنقيض قصده، سيعامله الله بعدله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، أي النمام، فإنه لا يدخل الجنة لأول وهلة، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا من كل ما يبغضه ولا يرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ويبقى أمر واحد، وقد أعلن رئيس مجلس النواب المصري لما وقع خلل في آلية التصويت الإلكتروني، أعلن أن أصابع الدولة العميقة تعبث بأمور في مجلس النواب، وشكوى رئيس مجلس النواب هي شكوى مصر كلها. فإن أصابع الدولة العميقة من الإخوان المفلسين وغيرهم من أعداء هذه الأرض، من أعداء هذا الوطن، من أعداء هذا الدين، تعبث في كل إدارة، في كل إدارة، وفي كل مديرية، وفي كل وزارة، وفي كل مؤسسة. وهم يحتجون بأنهم يطبقون القانون ويجرون اللوائح، وليس كذلك في حقيقة الأمر. خونة مرتشون يخونون الدين والأرض والعرض، ولا يخشى على مصر إلا من مثل هؤلاء، يريدون أن يسكتوا كل صوت ناطق بالحق محذر للأمة من أمثالهم من الخونة في الداخل والخارج، وهم من أصحاب الرشا ومن أصحاب الفجور. نسأل الله أن يقصم ظهورهم وأن يعمي أبصارهم وأن يري المؤمنين فيهم آية تقر بها أعينهم دنيا وآخرة. إذا كان رئيس مجلس النواب يشكو من أصابع الدولة العميقة وعبثها وإفسادها، وقد حذرهم وأنذرهم في مجلس النواب، فكيف بما سواه من الإدارات والمؤسسات والوزارات وغيرها من الأماكن التي يعبث فيها العابثون ويخون فيها الخائنون؟ وعلى كل مصري أن يتصدى لهؤلاء الخونة، فإن مصر حفظها الله من كل سوء لن تسقط إلا بعمل هؤلاء الجرذان، ينخرون في الأساسات حتى تتهاوى الدولة وحتى تسقط الأمة، ولن تسقط إن شاء الله رغم كيدهم وفجورهم ورغم خياناتهم. ونسأل الله أن يمكن منهم وأن يفضحهم وأن يذلهم وأن يخزيهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.